زدنا علما وعملا وفهما في الدين، ورد ذلك علينا عند الاحتياج يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح خزائن رحمتك، اللهم افتح لنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما أغلق علينا. وما نزال يا إخوتي في رحاب الجزء 30 في كتاب الله تبارك وتعالى. وقبل أن نبدأ بالسورة التي نحن بين يديها، نذكر شيئا من المناسبات بين سور القرآن الكريم التي تتابعت وتوالت، وما أكثر المناسبات بين كل آية وآية وبين كل سورة وسورة. وفهم المناسبات تأخذ منه العقول والقلوب والأرواح حظا عظيما. على كل، في سورة البينة نجد أنه تبارك وتعالى يبين لنا أن الناس فريقان، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. فبينت سورة البينة أن الناس، كل الناس فريقان، فريق هم شر البرية كما يسميهم ربنا تبارك وتعالى، وفريق هم خير البرية، فريق في نار جهنم، وفريق في جنات تجري من تحتها الأنهار. ثم جاءت سورة الزلزلة التي تهيئ للإنسان، وهي تذكر له المقدمات قبل أن يصل الإنسان إلى ذلك المقر والمستقر، قبل أن يعلم الإنسان أهو في هذا الفريق أم في ذاك. فجاءت سورة الزلزلة بمقدمات حتى يعيش الإنسان وهو يقرأها ما سيحصل قبل علم الإنسان بمستقره الأخير، حينما تتزلزل الأرض وتخرج الأرض أثقالها، وحينما تحدث أخبارها، وحينما يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. انظر، المناسبات ما تزال ظاهرة، فالذين عملوا الخير صاروا خير البرية، والذين عملوا الشر صاروا شر البرية. المناسبة ظاهرة بين سورة البينة وسورة الزلزلة. ثم جاءت سورة العاديات التي خاطب الله سبحانه وتعالى فيها الإنسان بما يتناسب في الخطاب مع سورة الزلزلة، وهو يقول له أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. انظر، البعثرة، مفهوم البعثرة يعني خربطنا، قلب الباطن ظاهرا والظاهر باطنا. وهذه صدمة ثانية للمستمع المتدبر، فهناك تحدث عن زلزلة عامة، وهنا تحدث عن زلزلة خاصة. أفلا يعلم هذا الإنسان إذا بعثر قبره وانقلب ظاهره باطنا وباطنه ظاهرا. وكأنه يأتي لك من الحديث العام إلى الحديث الخاص ليقول لك قبرك أنت أيها الإنسان سوف يبعثر. أفلا يعلم؟ لأنه يقسم بالعاديات ويقول إن الإنسان مع كل هذا الذي أخبرناه أن المستقر إما أن يكون في دار النعيم وإما أن يكون في دار الشقاء، وما أننا أخبرناه عن الزلزلة الكبرى، لكنه جاحد. إن الإنسان لربه لكنود، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد. إذا أعطي واديين من ذهب بيقول هذا ثالث، وتجد أن المادة تطغى عليه فيهزه ويزلزله زلزلة خاصة حتى يستخرج ما في باطنه من الفطرة، حتى يعيده إلى صفاء الإيمان. أفلا يعلم؟ والعلم غير الظن، لأن العلم يقين. أفلا يعلم ما قال؟ أفلا يظن هنا؟ قال أفلا يعلم. إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. اليوم الإنسان يستطيع أن يظهر شيئا ويبطن شيئا، لكن عند هذه الزلزلة كما حصلت بعثرة للقبر حصل تنقيب عن أعماق الإنسان حين حصل ما في صدره، لا ما في لسانه، لا ما في مظهره، إنما حصل ما في صدره، وأكدها بقوله إن ربهم بهم يومئذ لخبير. فزلزله زلزلة حسية وزلزلة معنوية. الزلزلة الحسية ببعثرة القبر، والزلزلة المعنوية بتحصيل ما في صدره، وكأنه يقول له انظر، فعلمنا بما في باطنك كعلمنا بما في ظاهرك. ثم جاء بعدها في سورة القارعة ليؤكد ذلك المشهد بتعبير آخر يقرع فيه القلوب قرعة. لاحظ هناك زلزلة، بعثرة، تنقيب، تحصيل. هنا يقرع قرعا وهو يذكر يوم القيامة باسمه القارعة. ثم يصور الناس وهم كالفراش، ويصور الجبال العاجية الكبيرة وهي كأنها الصوف المنفوش. كل هذا حتى تستصغر نفسك، لأنك تعيش حالة من رؤية الذات، تعيش حالة من الاستكبار، تعيش حالة من الاستغناء. أن رآه استغنى، إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، حتى يعيدك إلى عبديتك، حتى تقول أنا فقير يا رب، أنا ضعيف يا رب، أنا ذليل يا رب، ما عندي شيء، ليس لي من الأمر شيء، أنا في أعتابك. تنطرح في أعتاب الله عندما يقول لك أنت يا من تمشي على الأرض وتدقها بقدميك دقة، أنت ستكون كالفراش، والجبال التي تحيط بك ستكون كالعهن المنفوش، فمن أنت؟ وهكذا يعيدك إلى محو الذات، يمحو وجودك لتكون في حضرة وجوده، لتكون مستغرقا به عما سواه القارعة. ثم يأتي في سورة التكاثر بخطاب يقول للإنسان فيه مشكلتك الغفلة، مشكلتك الغفلة، ألهاكم التكاثر، أشغلكم التكاثر. كل هذه الأحداث أقدمها لك وأنت مشغول وأنت غافل وقلبك لا يتنبه، ألهاكم التكاثر، فمشكلتك الغفلة. ثم جاءت السورة التي نحن بين يديها وهي سورة العصر، وفي سورة العصر جاءت الخلاصة، وكأنه أراد أن يضع لك خلاصة لما تقدم. فجاء في سورة العصر بمجمل، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما أراد الواحد منهم أن يفارق الآخر قرأ أمامه سورة العصر، وكأنه يذكره بالمجمل جبدة في الخطاب. ولاحظوا عندما يقسم المولى سبحانه وتعالى، يقسم بالعاديات، يقسم بالتين، بالزيتون، يقسم بالضحى، يقسم بالليل، يقسم بالشمس، يقسم بالبلد، يقسم بالفجر، لكن هنا يقسم بالعصر. والعصر في هذا القسم للعلماء في أقوال كثيرة، قال بعضهم المقصود أقسم بالزمان بالدهر، لأن حركة الإنسان مرتبطة دائما بالزمان، فتجد تتابع العصور، وهذا اسم جنس يعني أقسم بجنس الزمان، العصر يتلوه عصر والعصر يتلوه عصر. وهكذا حين يخضع الإنسان لمنظومة الزمان، إذن هو في منظومة متغيرة، هو في منظومة متغيرة، لأن الزمان دورة والدورة مجموعة متغيرات. وحينما يضعك أمام مفهوم الزمان يضعك أمام أكبر تحذير، لأنه حين يقول لك والعصر، وحينما يذكرك بالدورة التي تتعاقب فيها الأحوال، كأنه قال لك أنت لا تدري في أي لحظة ينتهي عصرك، أنت لا تدري. لذلك نقرأ: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. استجيبوا لله وللرسول من قبل أن يأتي يوم لا مرد له. فعندما يضعك أمام الزمان ومشهد الزمان يضعك أمام المتغير، لأن الزمان هو دورة والدورة متغيرات، وأنت لا تدري، في لحظة تكون فيها منقبضا، في لحظة تكون فيها منشرحا، في لحظة تكون فيها مع الأشياء، في لحظة يأخذ منك الأشياء، في لحظة تكون مع الناس، في لحظة يبعدك عن الناس، في لحظة يجعل لك مكانة، في لحظة يسلبك المكانة. وهذه التغيرات تفرز عندك مقتضيات. ما معنى ذلك؟ يعني المحنة إما أن تكون أمامها في صبر أو في ضجر، والنعمة إما أن تكون معها في شكر أو في كفران. وأنت لا تدري هل تصبر، هل تتجلد أمام المحنة، وهل تشكر أمام النعمة. وأنت لا تدري من حيث المقتضيات والانفعالات هل النعمة بلية بالنسبة لك أم عطية، وهل المحنة بلية أم عطية. انتبهوا يا أخواننا، هذه مسألة نضحى قليلا. هناك من لا يتذكر إلا بصدمة، صحيح ولا لا؟ تجد أنه غافل 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 غافل، وتجد أنه يعلو ولا ينزل. فإذا اعتنى الحق سبحانه وتعالى به يأخذ منه النعمة، عندها يبكي ويتململ ويرجع ويقول تبت. وهناك من يكون في حال المحنة منقبضا، فإذا أعطاه الحق نعمة كان شكورا، كان معطاء. فهناك من تصلحه النعمة، وهناك من تفسده النعمة. هناك من عندما يرى النعمة تتغير أحواله، كان قبل ذلك من أهل الصفاء، شغل بالأشياء وفقد منه الصفاء وخرج من قلبه النور وتجمعت الأشياء والمحسوسات في قلبه، وغاب سر القرآن وسر حب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قلبه، وأصبح الدين كلام وعبارات في لسانه. وهناك من المحنة بلية بالنسبة له، لأنه يتعطل عن العطاء. ففي حال النعمة تجد أنه معطاء، لا يوفر ولا دقيقة واحدة، كلها في شكر الله. وما معنى الشكر يا أخوان؟ أن يستعمل النعمة في طاعة الله، هذا الشكر. يعني الشكر تظن أنه الشكر باللسان، قل أشكرك أشكرك، وأنت تستعمل نعمه فيما يسخطه ويغضبه. لا، الشكر مفهوم بسيط نحفظه جميعا يا أخواننا، أن نستعمل نعمة الله فيما يرضي الله. أبدا، أعطاك سيارة، إيش شكرها؟ ما شكر هذه النعمة؟ تستعملها في طاعة الله، في خدمة، في المباح وفي القربات، ألا تستعملها في المعاصي. أعطاك ثياب، أعطاك بدن، أعطاك صحة، أعطاك مال، أعطاك قوة، بإيش استعملتها؟ فإن كنت استعملتها فيما يرضي الله ولم تستعملها في المعاصي فقد شكرت، وإن كنت استعملت النعمة فيما يغضب الله فقد خرجت إلى كفران النعمة. إذن هذا التعاقب الزمن يا أخواننا لا ندري معه كيف نكون. أنت ابن وقتك، أنت في هذه اللحظة، أنت تجلس الآن في مجلس علم وقلبك منفتح وتتعلم القرآن، توجه إلى الله وأقبل عليه. لا تدري، ربما بعد قليل تتغير أحوالك قد. لذلك مجرد أن وجدت لحظة واحدة قد انفتح فيها قلبك أقبل على الله وعاهد وقل له يا رب أقبلت، وهو سبحانه وتعالى إذا رآك تمشي إليه يأتيك هرولح. هو سبحانه وتعالى يقبل على من أقبل عليه، فإذا تقربت إليه شبرا يتقرب منك باعا، وإذا تقربت منه باعا تقرب منك زراعا. وهكذا حين يقسم الله سبحانه وتعالى بالعصر على اختلاف تفسير كلمة العصر، فبعضهم قال العصر هو الزمان الدهر، وبعضهم قال العصر السنة، وكان الإمام مالك يفسر العصر بالسنة، وبعضهم فسر العصر بوقت العصر الذي هو الوقت المعلوم في النهار، والعصر يطلق على الليل ويطلق على النهار. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث حافظ على العصرين، ويراد منه من هذا اللفظ صلاة الفجر وصلاة العصر، فيسمى الفجر والعصر العصران. وهناك من قال إنه عصر النبي صلى الله عليه وسلم لحصول ذلك التجديد، حيث كان صلى الله عليه وسلم الذي ختمت بالرسالات وأخرج للناس ذلك الدين الكامل. وجاء في الحديث إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. وهذه كلها معاني في العصور وتتابعها، لكن خلاصة الموضوع والمتناسب مع السياق قبلها وبعدها، انتبه أيها الإنسان إلى تعاقب الزمان وإلى دورته، فأنت جزء من هذا التعاقب وأنت مرتبط بهذه الدورة، فانتبه بعد هذا القسم ماذا سيقول لك الله. يقول سبحانه وتعالى إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهنا حين يتحدث عن الإنسان عن كل الإنسان، عن جنس الإنسان، يعني لا يخرج عن هذا ملك ولا رئيس ولا وزير ولا أمير ولا أجير ولا فقير ولا غني ولا أحد، ولا طالب ولا أستاذ ولا أم ولا بنت ولا أب ولا أحد، ولا صانع ولا تاجر ولا مزارع. الخطاب عام، لا يستثنى منه مسؤول، لا يستثنى منه واحد درويش، لا يستثنى منه أحد أبدا. خطاب عام، أنت إنسان إلا ملك إنسان. والله سبحانه وتعالى يقسم بالزمان ثم يتحدث عن الإنسان. لذلك هذه السورة من السور التي ينبغي على الإنسان أن يتدبرها وأن يدرسها وأن يتأملها أيا كان. إذا شفت ملك قل له والعصر إن الإنسان لفي خسر، فهموا إياها. وإذا شفت غني قل له والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وإذا رأيت صغيرا أو كبيرا أسمعوا هذه الحقيقة، هذه هي الحقيقة التي تلخص القضية. إن الإنسان يعني الملك الذي لا يكون عنده الإيمان والعمل الصالح والتواصي خاسر. طيب شلون خاسر؟ لا خاسر، ممكن يكون عنده حاشية وجنود وجيش وخاسر إذا لم يكن عنده من هذه المفردات. وإذا كان الإنسان عالم أو بيلبس عمامة أو بيلبس مظهر إسلامي خاسر إن لم تكن عنده هذه المفردات. وإذا كان واحد بيلبس الجلابية وبيحط العطور وبمسك المسبحة الطويلة خاسر إن لم تكن عنده هذه المفردات. والذي يكون في الليل وفي النهار قائما من حيث الظاهر بشيء نافع خاسر إن لم تكن عنده هذه المفردات الثلاثة. هذه المفردات الثلاثة مجتمعة، إيمان بدون عمل صالح بدون تواصي لا يكفي، إيمان مع عمل صالح بدون تواصي لا يكفي، تواصي بدون إيمان وعمل صالح لا يكفي، تواصي وإيمان بدون عمل صالح لا يكفي، وهكذا لابد من اجتماع هذه الثلاثة حتى ينتفي الخسران. الثلاثة معا، الإيمان العمل الصالح التواصي. أما الإيمان يا إخوتي فإنه صلتك بالغيب. ما مقدار صلة باطنك بالغيب؟ كم يؤثر الغيب فيك؟ هذا هو الإيمان. هل تجد في باطنك تفاعلا مع الغيب أم أن تفاعل باطنك مع المحسوس أكبر؟ هذا السؤال اسأله نفسك، اسأل نفسك هذا السؤال وقل عندما أذكر الآخرة، عندما أذكر الله هل يهتز قلبي؟ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته، التي تتحدث عن الآخرة وتتحدث عن الغيب، زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، لأنهم يستندون إلى الحقيقة المطلقة الغيبية التي هي عندهم أوثق وأظهر من المحسوسات التي يرونها بعيونهم. هذه حالة الإيمان يا أخواننا. الأمة سبب التردي الذي وصلت إليه أنها أصبحت أمة غثائية. ما معنى ذلك؟ يعني ما له وزن، أمة غثائية. لماذا؟ لأن قوة الإيمان فيها أصبحت شبه نادرة. انظروا يا أخواننا، هل كان أبو جهل أقوى أم ياسر وسومية؟ في النتيجة انظر تجد أن الأقوى هو ياسر وسومية، مع أن سومية أول شهيدة في الإسلام. من الذي كان أقوى، أمية أم بلال؟ بلال. إذن ليست قوة الإنسان أن يملك صوتا، أن يملك عصا، أن يملك بندقية، أن يملك مسدس، لا. هذا شيل عنه المسدس ما له قيمة أبدا، تافه. رغبة صغيرة تأخذه ورهبة صغيرة تصرفه، لا قيمة له، تافه. لكن الإنسان حين يكون في باطنه التعلق بالغيب يكون عنده معنى القوة. لذلك قوة الإنسان بقوة ما فيه من المعاني، حتى لو كان هذا الإنسان ضعيفا من حيث الظاهر. لذلك بيحكوا عن الشهيد عمر المختار أنه قال للرجل الذي يضع حبل المشنقة في عنقه، قال له سنرى حياة من ستطول، حياتي أم حياة شنيقي الذي يشنقني. فعمر المختار بقي حتى آخر الزمان كلما ذكر يذكر بالفضائل، ينظر إليه وهو في سدة السمو رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، لكن الذي شنقه لم يعد له مكانه لا في الدنيا ولا في الآخرة. إذن من هو الأقوى، المشنوق أم الشانق، المقتول أم القاتل؟ لهذا يا إخوتي الإيمان حين يوجد في قلوبنا تكون لنا قيمة، وحين لا يوجد الإيمان في قلوبنا لا يكون لنا قيمة. نحن كيف يمكن أن نخرج عن الحالة الموصوفة أتباع كل ناعق؟ كلما نعق ناعق ساروا خلفه. كيف تخرج عن هذا؟ بقوة الإيمان. فحين تكون موصولا بالقوي تكون قويا، وحين تكون موصولا بالعزيز تكون عزيزا، وحين تكون موصولا بالغني تكون غنيا، وحين تكون موصولا بالرحيم تكون رحيما، وحين تكون موصولا بالبر تكون برا. حقيقة الإيمان التي تثق فيها بالله وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. حقيقة الإيمان حين تكون فقيرا تكون في قلبك غنيا بالله، لأنك لا تجد أنك تغنى وتستغني إلا به. وحين تكون مجردا من كل قوة حسية تتقوى به. هذه حقيقة الإيمان. حقيقة الإيمان حينما تقول لمولاك أنا عبدك، أنا عبدك، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فإذا تولاك كفاك، وإذا كفاك تحتاج إلى أحد. أليس الله بكاف عبده؟ فكن عبده يكفيك، لكن إذا كنت عبد غيره يكلك إلى غيره. إذا كنت عبد المال يكلك إلى المال، إذا كنت عبد الأشياء يكلك إلى الأشياء، لكن إذا كنت عبد الله يكفيك. أليس الله بكاف عبد؟ بلى. هذه قوة الإيمان التي تخرجك من الخسران. ثانيا العمل الصالح، لأنه دعوة الإيمان بدون العمل الصالح دعوة لا برهان لها. تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس بديع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فإذا لم يصدق العمل الصالح الإيمان تبقى قضية دعاوي. أين سجودك؟ أين دمعتك؟ أين إنفاقك؟ أين عطاؤك؟ أين البرهان العملي؟ ثم هذا البرهان العملي يتناسب مع ما أعطاك. فإن أعطاك وقتا كما أعطيت منه، انتبه، يجوز واحد يظن يقول لا الحمد لله أنا أنفق من وقتي، أنفق من مالي، أنفق من صحتي. انتبه، القضية قضية نسبية. فقد جاء في الحديث درهم سبق 1000 درهم. ليه؟ لأن واحد ما عنده غير درهم وأنفقه، واحد عنده 10,000 لكن أنفق 1000. من الذي أنفق أكثر؟ صاحب الدرهم. واحد عنده في وقته ساعتان، ما عنده غير هاتين الساعتين فأنفقهما ولم يبقى عنده وقت. كيف أنفقهما؟ يعني ما عنده تضييع في الوقت أبدا. واحد عنده 10 ساعات وماشي عم بتسحسل على الجامعة، يلا ماشي الحال، ساعة من هالساعات بنروح على الجامعة. هذا غير هذا. لذلك هذا عنده كذا وكذا من المال، وهذا ما عنده، جيبه فاضي ما في 5 فرنكات وأنفقها. لا، هذا أعظم. لذلك لا يفرح الإنسان على الكم، ينظر إلى قضية التناسب والصدق في هذا التناسب والصدق فيما أعمل. لأنه لا يكفي هذا العمل الصالح، لابد أن يكون هذا العمل الصالح مقرونا بإرادة الله سبحانه وتعالى. جاء في الحديث إنما الأعمال بالنيات. ثم ما كل العمل يرفع؟ وقد سئلت منذ فترة قريبة كيف يمكن الإنسان يعرف عندي قبول عملي، قبل ولا ما قبل؟ وأجبتهم وقلت كما قالوا رضي الله عنهم، قال إذا متذكر عملك معناته ما رفع. إذا كنت متذكر عملك إذا عملك لم يرفع، لم يقبل، لأنه إذا رفع لا يبقى في ذهنك منه شيء. قال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فإذا جلست تقول لهم حجاتي 1، 2، 3، 4 فرنكاتي اللي أنفقتهم، أو السنة الفلانية أنفقت كذا، والسنة اللي بعدها أنفقت كذا، والسنة اللي بعدها أنفقت كذا، لا هذا ما رفع، لأنه موجود عندك. ينبغي أن تنساه، ينبغي أن لا تذكر شيئا من طاعاتك، فإن كنت ولا بد ستذكر أذكر معاصيك، لأن ذكر المعاصي يعيدك إلى الذل. ولكن الأحسن أن لا تذكر طاعتك وأن لا تذكر معصيتك، أذكر الله، أذكر الله. فعلامة قبول العمل أن تنساه، لا تتذكر تقول ما شاء الله شقد علمت، ما شاء الله شقد اجتهد، ما شاء الله شقد. لا 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 لا، قل أنا من الناس الفقراء الضعفاء، ما عندي زاد، وحمل الزاد أقبح كل شيء إذا كان القدوم على كريمي. أنا قادم عليك يا رب لا بعملي، بفضلك. أنت في الليل وفي النهار في الطاعة وأنت تقول ما عندي شيء، إذا كله قبل. لكن عملت شغلتين، صمخت أذان الناس فيهم، لا دول ما طلعوا فوق رأسك، موجودين عندك، لأنه لو رفع لنسيته. إذا الإيمان، العمل الصالح، الأمر الثالث التواصي. وما أحوجنا يا أخوانا بالتواصي. ألا تجدون أنه يعني تحصل جلسة سمر طويلة، ما في واحد منهم يوصي إخوانه في هذه الجلسة؟ كم يجتمعون سهرة بيحكوا فيها عن السوق وعن القرايبين وعن المال وعن الأشياء، وما أحد يقول لهم يا جماعة خلينا نتواصى بالحق والصبر. الحق هو الدين، والصبر أن تصبر عند تقلب الزمان على هذا الدين، لأن القابض على دينه كالقابض على الجمر. إذن كل ما اجتمعنا، مو بالجامع، لا، كل ما اجتمعت مع الناس في السوق، في السهرات، في الحفلة، في العرس. أنا أتأسف كثيرا لأنني أرى أن هذه المدينة عندما تحصل أعراسها وأفراحها تستعمل المنكرات، والموضة جديدة. أعجب شيء إذا واحد يفتح محل جديد، محل جديد يعني بيقول بسم الله الرحمن الرحيم، يعني يطلب من الله الرزق، تجد أنه في موضة جديدة بيجيبوا كل أنواع المفاسد وبيحطوها أمام الدكان. سبحان الله، هكذا هكذا نبدأ الأعمال، نبدأها ببسم الله، نبدأها بالشكر، نبدأها بالتوجه إلى الله، هكذا، لا أن نبدأ أعمالنا بمعصية الله. لو بدأت بأنه أطعمت الفقراء، لو بدأت بأنه وزعت كتاب من الكتب النافعة على الناس مجانا، لو بدأت بأنه فتحت هذا المكان يوم يومين لكل الناس في البر. تقول لي يعني هذا بشأن الدعاء، يقول لا، إذا أخلصت وأردت الله وأردت وجه الله بينقبل منك. لذلك نحن لا نحسن توظيف الوقت ولا توظيف أعمالنا. لو أننا فهمنا أن هذه العادات، تجد هذا حجي وما شاء الله مصلي وإلى آخر ما هنالك، إيه عنده عرس ابنه، خلاص طلع من الدين كله. لما تبدأ مشروع زواج، مشروع أسرة، مشروع أطفال، مشروع تربية بالمعصية؟ لما؟ هذه أمور عجيبة يا أخوان. إذا لم يحصل انقلاب في بواطننا، في أحوالنا، إذا لم نخرج عن عاداتنا القاتلة، إذا لم نخرج عن هذه الأشياء التي تكبلنا، بدي أرجع من الحج، حضروا لي الفيديو، حضروا لي الطبول، وحضروا لي الزمر، وخلي يطلعوا النساء متعطرات ومتبرجات، وعندنا ننزل لازم نمشي فوق الغنمة ويذبحوها عند اللي منا نمر، وهذه نجسة لا يؤكل لحمها لأنها أهلت لغير الله، وبطعم الناس طعام نجس لأنه أهل له به. هذه ينبغي لنا أن نصحو، كفانا كفانا، أعدائنا في الليل وفي النهار، أعداء الإسلام يخربون بلاد الإسلام، يخربون أخلاقهم، يخربون ثقافتهم، يخربون حضارتهم، ونحن في سذاجتنا لا نعرف كيف يحصل عندنا الانقلاب الحقيقي الذي هو آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه وصية من الله لنا في سورة مختصرة لكنها جامعة، نسأل الله أن يعيدنا إليه وأن يرزقنا توبة وأوبة بسر الفاتحة.